قال لا يصح، لا يصح تفسير الرؤية بمعنى العلم. إذا كانت الرؤية بمعنى العلم، هي علمت في أثناء النوم ولا علمت بعد النوم؟ إن كان علمت في أثناء النوم فالنائم لا تكليف عليه، وإن كانت علمت بعد الاستيقاظ فما دليل هذا؟ العلم. ولهذا فالأصل أن الإنسان إذا رأى في نومه، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا رأى في نومه أنه قد جامع، فلما استيقظ لم ير في ثيابه شيئا، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، حتى لو رأى أنه قد يعني خرجت منه الشهوة وأنه تلذذ ونحو ذلك ثم لم يجد شيئا في ثيابه، فإنه لا يغتسل ولا يجب عليه، لا يجب عليه أن يغتسل. وسبب هذا أن الأمور الشرعية مهما أمكن تعليقها بالمتيقن فلا يحال عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يجد الشيء في بطنه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فحينئذ مجرد أنها رأت، سواء أو الرجل رأى في منامه أنه قد جامع أو نحو ذلك وأنزل ثم لما قام لم يجد شيئا، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. طيب لو أنه حينما استيقظ وجد شيئا لكنه لم يتذكر أنه قد رأى في منامه شيئا، يعني عكس هذه تماما، إنسان قام فلما قام وجد في ثيابه أثرا وهو لم يتذكر أنه رأى في النوم شيئا، ما الحكم؟ ها؟ أي. هذا يختلف الحكم. إن كان هذا البلل الذي وجده فيه صفات المني فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإن كان هذا الذي وجده ليست فيه صفات المني أو اشتبه الأمر عليه فإنه لا يغتسل، لأنه يحمله إما على مذي، وخاصة إذا كانت هناك قرائن بمعنى أنه قد حدث نفسه قبل أن ينام، أو أن هذا لم يحدث نفسه ولكنه ليست فيه صفات المني، فالأصل عدم وجوب الاغتسال إلا بأمر متيقن. نعم.
قال في الله عنه: وأم سلمة المذكورة في الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب، وأم سليم بنت ملحام بكسر الميم وسكون اللام وحاء مهملة يقال لها الغميصاء والرميصاء أيضا، اسمها سهلة وقيل رميلة أو رملة وقيل رميثة وقيل مليكة.
أما الأولى فهي أم سليم رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة هذه هي هند بنت أبي أمية، وأبو أمية اسمه سهل أو سهيل بن المغيرة. قيل في هند بنت أبي أمية إنها أول ضعينة دخلت المدينة مهاجرة، كانت تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، وولدت له في الحبشة، ثم قدمت المدينة سنة 43 وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 62 وعمرها 84 سنة. وقيل إن أم سلمة هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا. وأما أم سليم فكما قال هنا الغميصاء أو الرميصاء أو رملة أو سهلة، اختلف في اسمها، وبعضهم قال الغميصاء والرميصاء لقب وليس اسم، وإنما اسمها سهلة أو رملة أو رميلة أو مليكة. وأم سليم هذه كانت أم سليم هي أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك، ومالك بن النضر هذا قتل مشركا، ثم بعد ذلك زوجت أبي طلحة. قصتها مشهورة، لما خطبها أبو طلحة رضي الله عنه يتزوجها قالت ما لي مهر إلا الإسلام، فإذا أسلمت فهذا مهري. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وكان هذا هو مهرها، فتزوج أم سليم رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أم سليم: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت ما هذا؟ فقالوا أرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها. والحديث رواه الإمام مسلم. هذه من أعظم الكرامات أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بهذا الأمر، وأن أنها من أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث السادس حديث عائشة. كم بقي معنا من الوقت؟ 5 دقائق. طيب نترك 5 دقائق يعني السؤال إذا كان في سؤال.
الله عنك. استنكار أم سلمة رضي الله تعالى عنها للاحتلام قالت وهل يكون ذلك؟ ماذا يفهم منه؟
يفهم منه أنها هي ما تحتلمها، ولذلك ظنت أن النساء كلهن ما يحتلم، أو أنها على يحمل، أو أنها رأت أن أم سلمة ليست بحاجة إلى هذا السؤال، لأن الحكم معلوم، الأصل تساوي الرجل والمرأة، حينئذ لا حاجة إلى هذا السؤال. هذا السؤال فضيحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا محمول على أن أم سليم سألت وعائشة موجودة وأم سلمة موجودة، قالت لها شلت يداك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنت شلت يداك وألتي. يعني هذا أمر ما يستحيا منه، لا بد الإنسان يتعلم أمر دينه. نعم تفضل. إذا لم يتيقن، إذا لم يكن عليه صفات المني، لأن صفات المني واضح، المني ثخين له جرم وله رائحة تشبه طلع النخل، إذا كان هذا ليست عليه أي صفة من هذه الصفات، فحينئذ يحمل هذا على أنه مذي فيغسل ويتوضأ ولا يجب عليه اغتسال. شغل السخانة. لا بد أن يغتسل، يعني قد يبتلى بعض الناس بكثرة خروج المني، فالمني موجب للاغتسال، فيجب عليه أن يغتسل. نعم بغير أي... نعم أي... هذا جواب وليس سؤالا كذا، يعني تفسير الرؤية هنا بمعنى العلم يقتضي أن ينصب مفعولين، وهنا إنما ينصب مفعولا واحد، يمكن أن يكون هذا أيضا جوابا آخر. نعم تفضل. يمكن أن توجد في القرآن، والزيادة هنا يا أخوان ليس المقصود الزيادة بمعنى لا معنى لها، وإنما المقصود الزيادة هي أن لا يكون لها أثر في الإعراب. فحينما يقول يعني علماء اللغة إن هذا حرف زائد يعني لا يؤثر إعرابا، لكن المعنى لا يمكن أن يؤتي في الكلام بلفظ إلا ويكون له معنى. فهذه الحروف التي تسمى الحروف الزائدة، بعض أهل العلم في القرآن الكريم يقول ينبغي أن لا نعبر بأن نقول زيادة، القرآن لا يقال فيه زيادة، لكن يقال هذا حرف صلة أو وصلة، لكن له معنى، بمعنى أنه لو حذف لا نقص المعنى، لكنه لا يفسد المعنى بالكلية. نعم. ايش؟
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
الفصل الثامن والعشرون.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل الثامن والعشرون، ما ظهر من الآيات عند المولد والوفاة، ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده، وما نشأ عليه من بغض الأصنام والعفة عن أمور الجاهلية، وما خصه الله به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة، إذ أخذ إزاره ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى
ليحمل عليه الحجارة وتعرى
فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه، فقال له عمه: ما بالك؟ فقال: إني قد نهيت عن التعري. ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليه، ثم إعلامه بموته ودنو أجله، وأن بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، وتخيير الله له عند موته، وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته وتشريفه، ونداؤهم الذي سمعوه ألا ينزع القميص عنه عند غسله، إلى ما ظهر على أصحابه من كرامته وبركته في حياته وموته، كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته.
هذا الفصل الثامن والعشرون ذكره القاضي عياض رحمه الله فيما يتعلق بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفصل هو الفصل الختامي في ذكر المعجزات، وقد سبق فصول كثيرة جدا في بيان معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الفصل 29 وهي كلمة عامة في المعجزات. قال: من ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت لي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. هذا في حملها. قد ذكرت أحاديث كثيرة جدا، لكن بعض الأحاديث يغلب عليها الضعف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا التبشير به، وهذا الذي أخبرت به أمه أنها حين حملت رأت كأن نورا خرج منها، وهذا النور هو تفسير خروج هذا النبي من رحمها. قال: ومن العلامات أو من الكرامات له والمعجزات أن الله سبحانه وتعالى نشأه خير تنشئة، فبغض إليه الأصنام، مع أن الإنسان عادة يتابع قومه خاصة الصغير، الصغير دائما تبع لآبائه وأخوانه وأعمامه، ينشأ على ما ينشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان علمه أبوه. لكن من القرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير لم يتابع المشركين على ما هم عليه، ولهذا لم يسجد لسرم قط، مع أن قريش كانت هي بالنسبة للعرب هي الإمامة في الدين، والكعبة مليئة في داخلها وفي خارجها من الأصنام. قال: والعفة عن أمور الجاهلية، حتى الشيء الذي هو غير العبادة من شرب الخمر، من معاشرة النساء، من اللهو والطرب، كل هذا قد عزف عنه بالكلية. ليست هذه معجزة؟ مع أن الوسط الذي هو فيه كله يغري بهذا الأمر، وما خصه من ذلك حتى في ستره، حتى كشف العورة. وذكر هذه قصة بناء قريش للكعبة، وأنه يعني هو أخذ يساعدهم، يساعد أعمامه وقومه في بناء الكعبة، فأحس بأن يعني عاتقه قد حفي من كثرة ما يحمل عليه، فأخذ كما قال أخذ إزاره ليجعله على عاتقه لأجل أن يحمل عليه الحجارة، فخرجت عافرته فسقط على الأرض مباشرته. وهذا السقوط سقوط إرادي، يعني هو أراد أن ألا تبدو عورته. فقال له عمه: ما بالك، ليه تفعل هذا الفعل؟ فقال: إني قد نهيت عن التعري. وانظر إلى قوله: نهيت، من الذي نهاك؟ الله ما أوحي إليه بعد، وإنما المقصود أن الله ركز في فطرته البعد عن التعري. فلما شاب ووصل مبلغ الرجال، حبب الله عز وجل إليه الخلوة، فأخذ يعتزل قومه ويخلو في غار حراء حتى أوحى الله عز وجل عليه، أوحى الله عز وجل إليه. قال: ومن المعجزات أيضا إعلامه بموته ودنو أجله، لهذا قالت عائشة لما نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فأخبره الله عز وجل بدنو أجله. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي يموت إلا ويعلم بأجله ويخير، فخير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر: يا رسول الله نفديك بأنفسنا وأموالنا. فقال عمر انظروا إلى هذا الشيخ يعني إلى أبي بكر انظروا إلى هذا الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اختاره اختار ما عند الله ويقول نفديك بدمائنا وأموالنا. قالوا فكان فقه أبي بكر لهذه الكلمة أعمق من فقه عمر لأنه قال إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله أي اختار النقلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عائشة لما حضرت وفاته صلى الله عليه وسلم وإذا هو يرفع بصره إلى السماء ويقول إلى الرفيق الأعلى قالت علمت أنه سيموت صلوات الله وسلامه عليه. ومن معجزاته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. قال بعض أهل العلم معنى أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة أي أن هذه البقعة إذا كان يوم القيامة ستنقل إلى هناك وتكون روضة من رياض الجنة. أو أن التعبد في هذه البقعة أمر فاضل ثوابه أن يكون المتعبد في هذه البقعة في روضة من رياض الجنة. أو أن كما قال بعضهم أن التعبد في هذه قربة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد ينزل الله عز وجل على العبد من الفقه والفهم والتلذذ بالعبادة في هذه البقعة ما لا يقع له في غيرها من البقع. وتخير الله له عند موته وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته وتشريفه. ومن ذلك أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وقد ذكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه ذكر حديثا طويلا في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم صلوا عليه بدون إمام. الآن صلاة الجنازة معهود فيها أن يعم الناس رجل ويصلي الناس من خلفه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا عليه بإمام وإنما كانوا يأتون ويصلون صفوفا على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لهم إمام الرجال ثم النساء ثم الصبيان. قال ولعل هذا لئلا يكون هناك نزاع في الإمامة بعده صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه لما مات وأرادوا أن يغسلوا تحيروا كيف يغسلوا كيف ينزعون ثيابه إذا نزعوا ثيابه خرجت عورته. فسمعوا هذا النداء ألا ينزعوا القميص عند غسله صلى الله عليه وسلم فغسلوه صلوات الله وسلامه عليه في قميصه الذي توفي فيه. قال إلى ما ظهر من على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته. وذكر لهذا أن عمه العباس كان يستسقي به عمر رضي الله عنه الاستسقاء بالعباس والمقصود به الاستسقاء بدعائه. وأما قوله وتبرك غير واحد بذريته التبرك هذا معنى واسع منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فالصالحون من ذريته يتبرك بدعائهم بأن يدعون ويؤمن على دعائهم. أما التبرك بذواتهم فليس كذلك لأنه لو كان التبرك بالذوات مشروع ما ترك عمر رضي الله عنه التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرك بدعاء عمه العباس رضي الله عنه. بعد هذا يختم القاضي عياض هذه المعجزات كلها بكلمة جامعة خلاصتها أنا أقدم الخلاصة ثم نقرأ. خلاصتها أن المعجزات التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من المعجزات التي وقعت للأنبياء جميعا من طرفين اثنين. أما الطرف الأول فالكثرة فإن المعجزات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المعجزات التي جاءت لموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء الله ورسوله. اثنين أن المعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من صفتها الدوام والاستمرار وأعظم المعجزات هو القرآن الكريم ولا يزال معجزا، فيكشف الناس في معجزاته من ذلك الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسبب ذلك أن رسالات الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم محدودة بزمن إلى أن يأتي بعد النبي نبي آخر، وأما رسالته صلى الله عليه وسلم فهي رسالة خاتمة، فلهذا لا بد أن يكون الإعجاز فيها باقيا لأجل أن تقوم الحجة على كل واحد ممن يأتي من الناس إلى قيام الساعة. نعم، اقرأ هذا الفصل كاملا ثم نعلق على بعضه.
الفصل 29: كلمة عامة عن معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزاته واضحة، وجمل من علامات نبوته مقنعة، في واحد منها الكفاية والغنية، وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا، واقتصرنا من الأحاديث الطوال على عين الغرض وفصل المقصد، ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر، إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الأئمة، وحذفنا الإسناد في جمهورها طلبا للاختصار. وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة،
يعني حسب هذا الباب أي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لو أريد أن يجمع فيه كتب لجمعت، وهذا بالفعل فعله أهل العلم، فألفوا مؤلفات خاصة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو نعيم والبيهقي وغيره.
ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين: أحدهما كثرتها، وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها، وقد نبه الناس على ذلك، فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الأنبياء تقف على ذلك إن شاء الله تعالى.
يعني لو أنك استعرضت الفصول السابقة التي ذكرها ستجد أن هذه المعجزات المذكورة في هذه الفصول أكثر، لأنها تشتمل على نوع المعجزات التي أعطيت الأنبياء السابقين وزيادة عليها.
وأما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها. وذهب بعض
كم آية إنا أعطيناك الكوثر؟ 3 آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أقصر سورة في القرآن الكريم. نعم، أو آية في قدرها، يعني آية تكون طويلة مثل طول الآيات 3. نعم،
وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة، وزاد آخرون أن كل جملة منتظمة منه معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين. والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى: قل فأتوا بسورة مثله، فهو أقل ما تحداهم به، مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه.
القاضي عياض يقول: الإعجاز في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين بأن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله، فقال الإعجاز في القرآن الكريم لا يكون إلا بسورة، وأقل سورة من حيث العدد هي سورة الكوثر. وحينئذ لا نقول مثل ما يقول البعض إن كل آية منه معجزة، وبعضهم قال كل جملة منتظمة ولو كانت جزء آية فهي معجزة، قال القرآن دل على أن المقصود سورة، فأتوا بسورة من مثله أو بسورة مثله، فإذا جاء بالسورة أو بما هو في حجم السورة فهذا هو الأمر المعجز.
وإذا كان هذا ففي القرآن من الكلمات نحو من 77,000 كلمة ونيف على عدد بعضهم، وعدد كلمات إنا أعطيناك الكوثر 10 كلمات،
فتجزأ
القرآن على نسبة عدد، إنا أعطيناك الكوثر أزيد من 7,000 جزء، كل واحد منها معجز في نفسه. ثم إعجازه كما تقدم بوجهين، طريق بلاغته وطريق نظمه، فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان، فتضاعف العدد من هذا الوجه. ثم فيه وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب، فقد يكون من السورة الواحدة من هذا فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب، كل خبر منها بنفسه معجز، فتضاعف العدد كرة أخرى. ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف، هذا في حق القرآن، فلا يكاد يأخذ العد معجزاته ولا يحوي الحصر براثينه.
هذا فتح من الله عز وجل على القاضي عياض في تقرير كثرة المعجزات. قال إذا شئت أن تعرف كثرة المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فتعال فقط إلى القرآن الكريم. قلنا قبل قليل المعجز منه سورة أقل سوره من حيث العدد، هي سورة الكوثر، فيها 10 كلمات. كلمات القرآن الكريم 77,000 كلمة. لو قسمت 77,000 كلمة على 10 صارت 7,000 جزء. إذن عندك 7,000 معجزة في القرآن الكريم. طيب إذا نظرت إلى ما هو الإعجاز الذي في القرآن الكريم من طريق بلاغته في مفرداته ومن طريق نظمه، إذن كل آية معجزة في بلاغتها ومعجزة في نظمها. وقلنا كم عدد المعجزات في القرآن الكريم؟ 7,000. اضربها باثنين 14,000 معجزة. طيب ليس الإعجاز في القرآن الكريم في نظمه وبلاغته، لكن الإعجاز أيضا في إخباره بالمغيبات. إذن كل آية فيها خبر عن غيب إذن فيها معجزة ثالثة. طيب أيضا هناك وجوه أخرى في إعجاز القرآن الكريم في التشريع، وهذا يقتضي أن كل آية فيها حكم شرعي فهي معجزة أيضا، تكون معجزة في نظمها، تكون معجزة في بلاغتها، تكون معجزة في حكمها. وبناء عليه فالإعجاز في القرآن الكريم في 10,000 من وجوه الإعجاز. وهل أحد من الأنبياء ولد عنده هذه الكثرة من المعجزات؟ لا، هذا في القرآن الكريم وحده. فإذا أضفت إليه السنة. نعم.
ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جمله يبلغ نحو من هذا. الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه. فلما كان زمن موسى عليه السلام غاية علم أهله السحر، بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم. وكذلك زمن عيسى عليه السلام أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب. وهكذا سائر معجزات الأنبياء. ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجملة معارف العرب وعلومها 4: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. فأنزل عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم، ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه، ومن الأخبار عن الكوائل والحوادث والأسرار والمخبآت والضمائر فتوجد على ما كانت، ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه، وإن كان أعدى العدو، فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرة، ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم، وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجزة فيها. ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن، ثابتة إلى يوم القيامة، بينة الحجة لكل أمة تأتي، لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه إعجازه، إلى ما أخبر به من الغيوب على هذا السبيل. فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر، فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان، وليس الخبر كالعيان كما قيل، وللمشاهدة زيادة في اليقين، والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين، وإن كان كل عندها حقا. وسائر معجزات الرسل انقرضت من قراضهم وعدمت بعدم ذواتها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل. ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله فيما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا معنى الحديث عند بعضهم، وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله. وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر من ظهورها، بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحيل عنه ولا التشبيه، فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء طمعوا في التخيل بها على الضعفاء، كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم وشبه ذلك مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه. والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر ولا التخيل فيه عمل، فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجزات، كما لا يتم لشاعر ولا لخطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه. والتأويل الأول أخلص وأرضى، وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض عليه الجفن ويغضى.
طيب، الوجه الثاني لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ظهورها وعدم ارتباطها بزمن معين. المعجزات للأنبياء السابقين تكون من جنس ما يبرز في ذلك العصر، فلما كان في عهد موسى السحر شائع كانت معجزة موسى من جنس السحر، في عهد عيسى لما كان الطب ظاهر كانت معجزته من جنس الطب، يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، معجزته صلى الله عليه وسلم أظهر وأبين تبقى إلى قيام الساعة. قال لما جاء العرب ما هي العلوم التي يفتخرون بها؟ البلاغة، إذا خطب الواحد منهم كان أبلغ ما يكون، الشعر، رواة أخبار، عندهم كهان، هذه علوم العرب الثلاثة. لما جاء القرآن الكريم بز هذه العلوم كلها، فأقر أساطينهم وبلغاؤهم ببلاغته. اثنان، أنهم لم يستطيعوا أن يحاكوا نظمه، مع أنهم أئمة في الشعر. ثلاثة، أن الأخبار التي عندهم إذا قيست بالأخبار التي جاءت في القرآن الكريم من أخبار الأمم السالفة وذكر تفاصيل أمورهم لا يساوي خبرهم أمامها شيئا. الكهانة هي الأخبار عن الغيب، والقرآن الكريم أخبر عن الغيب بما لا يعد ولا يحصى.